هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير والفعالية والنشاط مستمعينا الكرام. أحبتي، بعد قليل نقدم إليكم تلاوة وتبيان، وعند 6:30 تستمعون من قصص القرآن. دعاء اليوم هو يوم الاثنين، تستمعون إليه عند 6:49، وبعد ذلك نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، تستمعون إليها عند 7 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم صور وعبر. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 6:07، ومن ثم نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 6:13. كلامكم نور يقدم إليكم عند 6:46، وعند 8 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. إعادة لبرنامج معكم على الهواء تستمعون إليها عند 8:15، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 9:18، وعند 9:32 نقدم إليكم نساء من إيران. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا، وحتى لقاء آخر أترككم في رعاية الله.
مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت الأستاذ المرحوم محمد صديق المنشاوي يتلو فيها سورة الزخرف المباركة من الآية 85 وحتى نهاية السورة، وسورة الدخان من البداية حتى الآية 8، وسورة القدر المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه يرجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون فأنى يؤفكون فأنى يؤفكون
وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام
سوف تعلمون
وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف يعلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. حم مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب آبائكم الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 يا هنانا
خص في السبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني أنزل الله
يا هنانا 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 ظهر الدين
يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله
يا هنانا 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 يا هنانا
من مكة لما ظهر يشفيه شوق القمر وافتخرت آل مضر به على كل الأنام
يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا
أطيب العالم خلقا وأجل الناس خلقا ذكره غربا وشرقا سائر والحمد لله
يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة النمل. قصة سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها الأحبة المستمعون. من الممكن أن نتساءل عن السر الفني الكامن وراء مطالبة سليمان عليه السلام بعرش بلقيس، من حيث عدم تكليفه شخصية محددة من جنوده، بل ترك ذلك لاختيارهم. ثم ماذا يمكن للمتلقي أن يستخلص من وراء تقديم عرضين، أحدهما يبدي استعدادا لجلب العرش خلال ساعات أو أقل، والآخر يبدي استعدادا لجلبه خلال ثوان. الملاحظ إجابة عن السؤال الأول أن سليمان عليه السلام لم يتخذ قرارا محددا في تعامله مع الجنود الذين سخرتهم السماء له، ففي قضية الهدهد وجد سليمان عليه السلام أنه بحاجة إلى من يدله على الماء في أعماق الأرض، واتجه مباشرة إلى الهدهد ليكلفه هذه المهمة، فيما لم يعثر عليه على نحو ما تقدم الحديث عنه. وهنا في قضية جلب عرش بلقيس لم يتجه إلى جندي خاص، بل ترك ذلك لاختيار الجنود أنفسهم. طبيعي قد يستخلص المتلقي أن القضية متيسرة لدى الجنود المخاطبين على اختلاف أجناسهم من بشر وجن وطير، وقد يستخلص أن مثل هذا النمط من المطالبة يكشف عن مدى تسخير السماء الجنود لسليمان عليه السلام، بحيث تجعلهم يتبارون في السبق إلى تنفيذ أوامره، يستوي في ذلك أن يكون التنفيذ نتيجة تكليف إجباري مباشر كما هو الحال في قضية الطائر الهدهد، أو نتيجة تكليف اختياري كما هو الحال في قضية جلب العرش. ومن الواضح أن مثل هذا الاستخلاص يكشف عن بعد جديد من عمارية القصة التي تقدم في كل جزء من أجزائها بناء هندسيا جديدا غاية في الدقة والإحكام في هذا الصدد. فالقصة تشدد على قضية التسخير بكل مستوياتها، وقد لاحظنا جانبا من التسخير يتمثل في حشد كل الأجناس من طير وإنس وجن، ولاحظنا جانبا يتمثل في اقتدار سليمان عليه السلام على تسخيرهم جميعا في كل شيء. ونلحظ الآن جانبا يتمثل في تنويع الأساليب التي يستخدمها عليه السلام في التسخير وسهولة الإجابة إلى طلبه، وإلى أن السماء، وهذا مبدأ عام تقف وراء ذلك حتى إن كان الأمر خافيا على سليمان عليه السلام في بعض جوانبه. وإذا كان النص القصصي المبارك في قضية الطائر قد سخر لسليمان ما كان خافيا عليه، فإنه في القضية الجديدة، قضية جلب عرش بلقيس، يسخر نمطا آخر يتصل بتحقيق أشد الرغبات إلحاحا عليه. فالنصوص المفسرة تذكر لنا أن سليمان عليه السلام عندما رغب بجلب العرش قبل إتيان بلقيس طائعة مسلمة، كانت رغبته ملحة في الإسراع بجلب عرشها. وهنا تأتي الإجابة أيضا عن السؤال الآخر الذي أثاره المتلقي حول الاستفهام عن سبب تقديم عرضين، أحدهما بمقدوره أن يحقق المهمة بسويعات أو أقل، والآخر بثوان. المهم أن سليمان عليه السلام عندما رغب بشدة في أن يسرع في الإتيان بالعرش، كان من الطبيعي أن ينقل رغبته إلى الجنود كافة، لا أن يخصصها بجندي محدد كما هو الحال في قضية الطائر. ومن هنا عندما أعلن عفريت من الجن استعداده لجلب العرش في سويعات، قال له سليمان عليه السلام حسب بعض النصوص المفسرة: أريد أسرع من ذلك، مفصحا بهذا عن رغبته الملحة في الإسراع بإتيان العرش. من هنا أيضا جاء المسوغ الفني والفكري، لأن تبرز القصة عرضا آخر يتقدم به من عنده علم من الكتاب. فيما أعلن استعداده بجلب العرش قبل أن يرتد الطرف لسليمان، أي في لحظات لا تتعدى الثانية أو أكثر بقليل. إذن المسوغ الفني والفكري بدأ يتضح للمتلقي في استفهامه عن السر الكامن وراء عدم تحديد سليمان عليه السلام للشخصية التي ستنهض بتحقيق المهمة، وفي استفهامه عن السر الكامن وراء مشاهدته عرضين متفاوتين يتقدم بهما جنديان من جنود سليمان عليه السلام. وحين نتابع رسم الملامح الخاصة لهاتين الشخصيتين، عفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب، نجد أن القصة قدمتهما بنحو بالغ المدى في الإثارة والإمتاع، فمن جانب نجد القصة بتقديمها هاتين الشخصيتين قد استكملت الأجناس الثلاثة من الجنود الذين ذكرتهم القصة في البداية، أي أجناس الطير والجن والإنس. ففي قضية البحث عن الماء في أعماق الأرض، أو في قضية الإخبار عن بلقيس، كان الطير ممثلا في الهدهد تجسيدا لأحد الأجناس الثلاثة، وفي القضية التي نحن الآن بصددها يأتي الجنسان الآخران الإنس والجن تجسيدا لهذا الموضوع. فالنصوص المفسرة تذكر لنا أن الشخصية التي عندها علم من الكتاب هي عاصف بن برخيا وزير سليمان عليه السلام، وهي شخصية من الإنس. أما الشخصية الأخرى فهي من الجن بصريح النص القصصي المبارك فيما وصفها بقوله عفريت من الجن. إذن يكون النص القصصي بهذا التقديم للشخصيتين المذكورتين قد استكمل رسم الأجناس الثلاثة من الجنود الذين سخرتهم السماء لسليمان عليه السلام، إذ قالت القصة في البداية وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. وهذه الصلة بين بداية القصة وهذا الجزء الذي ندرسه الآن لها أهميتها الفنية الكبيرة في الصياغة القصصية من حيث بناؤها العماري، حيث تكشف لنا عن التماسك والتلاحم والترابط بين فصول القصة والنماء العضوي لأجزائها على هذا النحو الممتع الذي نلحظه ولحظناه في سلسلة الأبنية الهندسية التي ما أن نغادر واحدا منها حتى يواجهنا بناء آخر يتداخل مع سابقه، وحتى يطل بنا في نهاية المطاف على هيكل متماسك يشع بجمالياتها في كل جانب. هذا كله من حيث صلة الشخصية من الإنس والجن بالجنود الآخرين، ومن حيث الصلة بهيكل القصة بعامة. نتمنى لكم أحسن الأوقات ودمتم بخير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد بدقت النبضات.
فلا أنت خالق
تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات.
دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات. دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات، ويجيب مضطرا في أحلك الساعات. فلا أنت راحمنا يا سميع الدعوات، دوما
الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، لك الحمد بالجهر والخلوات.
دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات. دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا
أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزع، وأوسطه جزاع، وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أفي لك به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية، أو رياء أو قصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل من، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك اثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من كلام له عليه السلام في صفات الله تعالى في القرآن: والقادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته، وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوساوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته، وتولهت القلوب إليه لتجري في كيفية صفاته، وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته، ردعها وهي تجوب مهاوي سدف الغيوب، متخلصة إليه سبحانه، فرجعت إذ جبهت معترفة بأنه لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفته، ولا تخطر ببال أولي الرويات خاطرة من تقدير جلال عزته، الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله، ولا مقدار احتذى عليه من خالق معبود كان قبله. وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته واعتراف الحاجة من الخلق إلى أن يقيمها بمساك قوته، ما دلنا باضطرار قيام الحجة له على معرفته، فظهرت البدائع التي أحدثتها آثار صنعته وأعلام حكمته، فصار كل ما خلق حجة له ودليلا عليه، وإن كان خلقا صامتا فحجته بالتدبير ناطقة، ودلالته على المبدع قائمة. فأشهد أن من شبهك بتباين أعضاء خلقك وتلاحم حقاق مفاصلهم المحتجبة لتدبير حكمتك لم يعقد غيب ضميره على معرفتك، ولم يباشر قلبه اليقين بأنه لا ند لك، وكأنه لم يسمع تبرؤ التابعين من المتبوعين، إذ يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم، ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم، وجزؤوك تجزئة المجسمات بخواطرهم، وقدروك على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم. وأشهد أن من ساواك بشيء من خلقك فقد عدل بك، والعادل بك كافر بما تنزلت به محكمات آياتك. كانت تلك من حكم ومواعظ الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته.